بسم الله الرحمن الرحيم. باب لزوم السنة واجتناب البدعة. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا يعقوب، هو يعقوب بن إبراهيم، قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. ورواه مسلم فقال: منه، هذا لفظ البخاري، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. لفظ مسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب ابن عبد المجيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم، ويقول: بعثت أنا والساعة كاتين، ويقرن بين إصبعي السبابة والوسطى، ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ثم يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلآله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ثور بن يزيد قال حدثنا خالد بن معدان قال حدثنا عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر قال: أتينا العرباض بن سارية رضي الله عنه، وهو ممن نزل فيه على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت: لا أجد ما أحملكم عليه، فسلمنا وقلنا: أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين. فقال عرباض: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ذات يوم، ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت من العيون ووجلت من القلوب. فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجة. الأدب الثاني من آداب طالب العلم أن يلتزم السنة ويجتنب البدعة. أن يلتزم السنة في باب الاعتقاد، وهكذا في باب الأقوال والأعمال والعبادات والعادات، وهكذا في باب المعاملات والأخلاق والسلوك، يلتزم في ذلك السنة، وأيضا يجتنب البدعة، سواء كانت البدعة بدعة اعتقادية، بدعة الخوارج، المعتزلة، الصوفية، الرافضة إلى غير ذلك، أو كانت هذه البدعة بدعة قولية أو كانت فعلية، وهكذا تتعلق بالعبادات، تتعلق بالمعاملات، فإن الإنسان يجتنب البدع والمحدثات. ودلت هذه الأحاديث على لزوم السنة، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وهكذا وكل بدعة ضلالة. كل محدثة بدعة، هذه زيادة عند النسائي. وهكذا في حديث العرباض فيه أمر ونهي، أمر بلزوم السنة عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وهذا كناية عن شدة التمسك والالتزام بها وعدم تفليتها ولا تضييعها. وإياكم، هذا النهي، وإياكم ومحدثات الأمور، يعني أحذركم محدثات الأمور. فعلى طالب العلم أن يكون ملتزما بالسنة وأن يكون مجتنبا للبدعة وأن لا يتجار به الهوى فيحرم من العلم ومن ثمرته ومن نفعه وإفادته. وربما كان علمه الذي حصله وبالا عليه فيصير من أهل التلبيس والتدليس والتعمية والتمويه، فيلبس على الناس دينهم ويوقعهم في حبائل البدع والأهواء. ولهذا طالب العلم يلتزم السنة من بداية طلبه ويجتنب البدعة من أول مأخذه للعلم، وألا تتجارى به البدع والأهواء، فلا يبالي بذلك ولا يهتم به ولا يعتني به. والسنة هي في اللغة بمعنى الطريقة، السنة في اللغة هي الطريقة، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجر وأجر من عمل بها، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها، يعني أحيا طريقة أتى بطريقة إلى غير ذلك. وفي حديث أبي هريرة من استنى سنة فاستنى به، حديث أبي هريرة في الصحيح المسند، وبهذا المعنى. والسنة الطريقة المتبعة، المثال المتبع والمؤتم، المثال المتبع والإمام المؤتم، كما قال الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره. ومن هذا قول لبيد: من معشر سنت لهم آباؤهم ولكل قوم سنة وإمامها، لكل قوم سنة وإمامها. والبدعة هي ما أحدث على غير مثال سابق. وفي الشرع أو قبل ذلك السنة في الشرع هو كل قول للرسول عليه الصلاة والسلام أو فعل أو إقرار أو ترك، هذه السنة. مجمل ذلك كل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويؤمن بي وبما جئت به. والبدعة معناها ما أحدث بعد النبي عليه الصلاة والسلام بنية التقرب، ما أحدث بعد النبي عليه الصلاة والسلام بنية التقرب، سواء كان في باب الاعتقاد على ما تقدم، في باب العبادات، في باب المعاملات، الأقوال، الأعمال، إلى غير ذلك. وهذا الحديث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد، يعتبر أصلا من أصول الإسلام. ذكر ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم الحكم أن هذا يعتبر ميزانا للأعمال الظاهرة، كما أن حديث إنما الأعمال بالنية يعتبر ميزانا للأعمال الباطنة، فالأعمال لها ميزانان، ميزان ظاهر وميزان باطن. ميزان الظاهر أن تنظر إلى عبادته، أهي موافقة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام أم لا، والميزان الباطن هذا لا يعلم به إلا الله عز وجل، فهل عمله لله أو لغير الله ونحو ذلك. وقول من أحدث في أمرنا أي يعني في ديننا وفي الإسلام ما ليس منه وما ليس فيه فهو رد، أي مردود على صاحبه ولا يرد فحسب، بل يرد ويعاقب ويحرم من الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما جاء في الأحاديث المتواترة في الصحيحين وفي غيرهما أن أقواما يمنعون من حوض النبي عليه الصلاة والسلام فيقول أمتي أمتي، وفي رواية أصحابي أصحابي، وفي رواية وصيحابي وصيحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. والإحداث إما إحداث كلي أو جزئي، إحداث كلي أن تكون إحداث لبدع مكفرة تخرجه من دائرة الإسلام، أو إحداث لبدع غير مكفرة لا تخرجه من دائرة الإسلام، شامل لهذا ولهذا، هذا هو الصحيح. ويؤيد هذا المعنى حديث جابر عند أحمد لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لكعب بن عجرة أعاذك الله من إمارة السفهاء، وفيه قال فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم ولا يردون علي حوضي، ولا يردون علي حوضي. وتصديق الحكام بكذبهم وإعانتهم على ظلمهم هذا لا يعتبر كفرا، هذا لا يعتبر كفرا ما لم يقارنه استحلال ذلك والإباحة، عن أنه حلال وأنه مباح. أما من حيث العمل فلا، لا يعتبر هذا كفرا، وإنما يعتبر هذا من كبائر الذنوب، كبائر الذنوب. فالمقصود من هذا أن طالب العلم بعد أن يخلص النية في الطلب ويحذر من الرياء عليه أن يلتزم السنة، عليه أن يلتزم السنة ويجتنب البدعة حتى يبارك الله عز وجل في علمه وفي عمله، في علمه وفي عمله وفي دعوته. فكم من إنسان تراه ربما يكون مخلصا ولكنه لم يلتزم السنة، لم يلتزم السنة ولم يبصر بها، فكان في كتبه يخبط خبط عشواء، فربما ذهبت كتبه ولم ينتفع أهل الخير منها بشيء. وهكذا ربما الإنسان يلتزم السنة ويجتنب البدعة في الظاهر وله من ذلك مآرب ومقاصد، فإذا بالناس ينقبضون عن كتاباته وينقبضون عن مؤلفاته، ما هو السبب؟ السبب في ذلك عدم الإخلاص. فأنت يا طالب العلم كلنا ذلك، إذا أردنا أن يكون العلم بركة علينا فلنخلص لله عز وجل، ولنحذر من الرياء والسمعة، ولنلتزم السنة، ولنجتنب البدعة. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.